بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله في صدر السورة بين ما عليه المشركون من تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب بالقرآن، فقال جل من قائل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ها هنا ذكر ربنا جل جلاله ثمانية أمم من المكذبين الذين كذبوا رسلهم وعتوا عن أمر ربهم، وذلك من باب التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجد من أذى المشركين وتكذيبهم. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، يقول الله عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. الرس يقال لكل محفور كالبئر والقبر ونحوها، لأن مادة رأساس تدل على ثبات. وقد قيل بأن الرس اسم لبئر نزلوا عليها، وقيل اسم لبئر مهجورة معطلة، وقيل بل الرس اسم لقرية من قرى اليمامة، وقيل غير ذلك. وعاد وفرعون وإخوان لوط، الله جل جلاله ذكر قوم نوح، ونوح هو أول رسول إلى الأرض، وذكر جل جلاله أصحاب الرس وثمود وهم قوم صالح عليه السلام، ثم ذكر عادا وهم قوم هود عليه السلام. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون. فرعون ذكر ولم يذكر قومه، لأنهم كانوا تبعا له يقلدونه ويحاكونه في كل شيء، كما قال ربنا: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وعاد وفرعون وإخوان لوط، وهم تلك القرى التي أفكها ربنا جل جلاله بعدما آذوا نبيهم عليه السلام وتهددوه بقولهم: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال جل من قائل: عاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة. الأيكة هي الشجرة الملتفة الأغصان، واحدة الأيك. وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه السلام، كما مر معنا في سورة الشعراء: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. وأصحاب الأيكة وقوم تبع. تبع هذه تطلق على كل من ملك حمير، فقوم تبع هم أهل حمير، يقال للملك فيهم تبع، كما يقال كسرى لمن ملك الفرس وقيصر لمن ملك الروم. وقد قال ابن عطية رحمه الله: وكان أسعد أبو كرب أحد التبابعة، وكان رجلا صالحا صاحب حبرين، فتعلم منهما دين موسى عليه السلام. فتبع هذه اسم للملك في حمير، يذهب تبع ويجيء تبع، وجمعها تبابعة. وقوم تبع كل، كل التنوين هنا تنوين عوض، أي كل قوم من هؤلاء، كل كذب الرسل فحق، أي ثبت ووجب وعيد، قرأها يعقوب فحق وعيدي وصلا ووقفا، وقرأها نافع بإثبات الياء وصلا لا وقفا. كل كذب الرسل فحق وعيد. قال جل من قائل: أفعينا بالخلق الأول؟ أفعينا أي أفعجزنا، فالعي هو العجز، ومنه قول ربنا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. أفعينا بالخلق الأول أي النشأة الأولى، بل هم في لبس من خلق جديد، في لبس أي في شك وريبة واختلاط أمر، بل هم في لبس من خلق جديد. ثم قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان. ولقد اللام واقعة في جواب قسم مقدر، وقد حرف تحقيق وتأكيد، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ما توسوس أي ما تحدثه به نفسه وتلقيه إليه، والوسوسة هي الخطرة الرديئة، وهي كذلك الحديث الخفي، ولذلك يقال لصوت الحلي وسوسة ووسواس، فالصوت الخفي والحديث الخفي يسمى وسوسة. ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن ها هنا الضمير ضمير العظمة، والمتحدث رب العزة جل جلاله، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الحبل هو الوريد، من إضافة الشيء إلى نفسه، كما في قوله تعالى: ولدار الآخرة، فالدار هي الآخرة والآخرة هي الدار، وكما في قول ربنا: حق اليقين وإنه لحق اليقين، فاليقين هو الحق والحق هو اليقين، فهذا من إضافة الشيء إلى نفسه. وحبل الوريد هو العرق الذي في باطن العنق ومتصل بالقلب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ العامل في هذا الحرف قوله سبحانه أقرب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في الوقت الذي يتلقى فيه المتلقيان. والتلقي كما قال الزمخشري هو التلقن والحفظ، بمعنى أن الملكين يتلقيان ما يفعله الإنسان، ما يقوله الإنسان، فيكتبانه ويحفظانه. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قعيد هنا قيل بمعنى قاعد، وقيل بمعنى ملازم، والصحيح أنه بمعنى المقاعد. المقاعد، فقد عهد من لغة العرب إطلاق الفعيل على المفاعل، كالجليس على المجالس، والأكيل على المؤاكل، والنديم على المنادم. فهذان الملكان لما كانا ملازمين للإنسان لا ينفكان عنه ولا يفترقان، الله جل جلاله وصفهما بهذا الوصف: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال. فملك عن يمينه وملك عن شماله، وقد استقر عند أهل العلم بأن الملك الذي عن اليمين موكل بكتب الحسنات، والذي عن الشمال موكل بكتب السيئات. وقد قال بعضهم بأن ابن آدم إذا اقترف سيئة فإن ملك الحسنات يقول لملك السيئات أمهله لعله يتوب، وقد قال بعضهم بأنه يمهله 7 ساعات، والله أعلم بذلك. وقول ربنا جل جلاله عن اليمين وعن الشمال، ما قال على اليمين وعلى الشمال، لأن الملك ليس على الكتف، وإنما المقصود أنه قريب، أنه قريب منك. عن اليمين وعن الشمال قعيد، المعنى عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، فإنه قد يحذف الأول لدلالة الثاني عليه. ومنه قول القائل رماني بأمر قد كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني، المعنى قد كنت منه بريئا ووالدي كان منه بريئا، لكنه قال قد كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل الطوي رماني. ومنه قول الآخر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، ويقصد بهذا نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، لكنه اقتصر على أحدهما. ومنه قول الآخر فإني وقيار بها لغريب، المعنى فإني غريب وقيار غريب. نعم، قال الله عز وجل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول، ودخول من ها هنا على المفعول، أصل الكلام ما يلفظ قولا، لكن دخلت من على المفعول لإفادة العموم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد ليس اسمين للملكين وإنما هما وصفان، فكل منهما رقيب عتيد، يعني ليس أحدهما رقيبا والآخر عتيدا، بل كلاهما رقيب عتيد. رقيب بمعنى مراقب حافظ، وعتيد بمعنى حاضر معد للشهادة، عتيد أي حاضر. ومنه قول ربنا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها، أو للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. أعتدنا بمعنى أحضرنا وهيأنا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت أي غمرته وشدته التي تغطي بأهوالها على عقل الإنسان. وجاءت سكرة الموت بالحق، بالحق ها هنا فيها قولان كما قال ابن الجوزي رحمه الله، القول الأول بالحق أي بحقيقة الموت، بحقيقة الموت، وقيل بالحق أي بالحق من أمر الآخرة. ذلك أي ذلك الذي جاءت به سكرة الموت، ما كنت منه تحيد، ما كنت تفر منه وتميل عنه. ونفخ في الصور، ونفخ في الصور، الصور هو القرن الذي يلتقمه الملك فينفخ فيه للصيحة، فينفخ فيه للصعقة. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ذلك هو اليوم الذي كان يتوعدكم الله عز وجل به. وجاءت كل نفس معها سائق أي ملك يسوقها، وشهيد أي من يشهد عليها. أما المعنى الإجمالي في هذه الآيات الكريمات، فإن ربنا جل جلاله يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول له يا محمد لست بدعا من الرسل، إن كذبك كفار قريش وصعاليك مكة فقد كذب الأنبياء من قبلك. وهذا المعنى في القرآن كثير، كما في قول ربنا جل جلاله وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وقال جل من قائل: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وقال جل من قائل: وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وفي سورة التوبة: ألم يأتي من نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي سورة إبراهيم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ولذلك ربنا جل جلاله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. كذبت قبلهم أي قبل كفار قريش قوم نوح بعدما مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله فأبوا وعاندوا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. و أصحاب الرس وهم القوم الذين رسوا نبيهم أي دفنوه وقتلوه. وثمود وهم الذين كذبوا نبي الله صالحا عليه السلام وقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وكذلك عاد وهم قوم هود عليه السلام الذين سخروا من نبيهم وقالوا له ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. واستقووا على نبيهم وقالوا من أشد منا قوة فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وأما فرعون اللئيم فإنه قد قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري وقال ما أريكم إلا ما أرى. وسخر من نبي الله موسى عليه السلام قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وأراد أن يبطش ببني إسرائيل بطشة الجبارين ما كفاه الدماء التي سفكها ولا الأرواح التي أزهقها ولا الحرمات التي انتهكها فخرج يتابع موسى وقومه فأغرقه الله عز وجل في اليم كما قال سبحانه فأخذناه وجنوده فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأما إخوان لوط فهم قومه بعدما دعاهم إلى الله عز وجل ونهاهم عن الفاحشة لكنهم عاندوا واستكبروا وقالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فالله جل جلاله أرسل إليهم الملائكة، جعلوا عاليها سافلها، وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وهم قوم شعيب الذين عاندوا نبيهم وقالوا لو ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فالله جل جلاله أرسل عليهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. وقوم تبع، لعل تبعا كان رجلا يعني صالحا كما قال ابن عطية وسماه أسعد أبو كرب، ولذلك ربنا جل جلاله ذكر قومه واستثناه هو من التكذيب، ما قال وتبع بل قال وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد، هذه الأمم كلها كذبت رسل الله عز وجل، مع أن قوم نوح ما كذبوا إلا نوحا، وعاد ما كذبت إلا هودا، وثمود ما كذبوا إلا صالحا، وأصحاب الأيكة ما كذبوا إلا شعيبا، وفرعون كذب موسى وهارون وقال قومه أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، لكن الله جل جلاله يقول كذب الرسل، لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله. كل كذب الرسل فحق وعيد، أي ثبت ووجب في حقهم الوعيد الذي رتبه الله عز وجل على الكفر والتكذيب. وقد دلت هذه الآية على أن وعيد الله عز وجل لا بد أن يقع في حق الكافرين، في حق الكفار المجرمين، وعيده جل جلاله ثابت لا يتخلف. ثم وجه ربنا جل جلاله السؤال إلى كفار قريش، قال أفعينا بالخلق الأول، أفعينا بالخلق الأول، يا من تكذبون محمدا صلى الله عليه وسلم حين يقول لكم إن بعد الموت بعثا، وبعد البعث حسابا، وبعد الحساب جنة أو نارا، ويقول قائلكم كيف يكون بعث بعدما تبلينا الأرض ويفنينا الزمان؟ الله جل جلاله يقول لكم لما خلقتكم أول مرة أعجزت، أفعينا عجزنا بالخلق الأول؟ ودائما القرآن الكريم يستدل بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة، بالخلق الأول على الخلق الجديد. قال جل من قائل ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وفي سورة الشعراء في سورة الإسراء فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وفي سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وفي سورة الروم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وفي سورة الواقعة ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. وربنا جل جلاله قال في حديث القدسي كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما تكذيبه إياي فزعمه أني لا أعيده كما بدأته، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. فالله جل جلاله قال أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد، أي هم شكاكون مرتابون من هذا الخلق الجديد. وهذا المعنى تكرر في القرآن كما في قول ربنا جل جلاله وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال جل من قائل: وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو، قل عسى أن يكون قريبا. وقال جل من قائل: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم أإنا لفي خلق جديد، قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال جل من قائل: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة. هذه القضية كانت تمثل لهم مشكلة، ولذلك ربنا جل جلاله لخص الحالة في هذه الألفاظ: بل هم في لبس من خلق جديد من خلق جديد. ثم قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان، يكرر جل جلاله أنه خالق الإنسان، والذي خلق قادر على أن يعيد. ولقد خلقنا الإنسان، مثل ما قال: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله أكبر. الله جل جلاله يخبر في هذه الآية الكريمة أنه سبحانه يعلم السر وأخفى، وأن خطرات النفوس وما يتلجلج في الصدور مما لم تسمعه أذن صاحبه الله جل جلاله يعلمه. الله جل جلاله يعلمه، ولذلك قال: ونعلم ما توسوس به نفسه. كما يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: لا تكاد تقلب صفحة من المصحف إلا وجدت فيه هذا المعنى. الله جل جلاله يقول: ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويقول جل من قائل: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويقول: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ويقول: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ويقول جل من قائل: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. جل جلاله، فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية. ونعلم ما توسوس به نفسه. قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله جل جلاله أقرب إلينا بعلمه بملائكته سبحانه، كما قال: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وقال في سورة الحديد: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وقال في سورة المجادلة: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه لغزوة خيبر فعلى الصحابة واديا فكبروا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ورفعوا أصواتهم فقال لهم عليه الصلاة والسلام أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا قريبا وهو معكم جل جلاله. وفي القرآن الكريم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. الله جل جلاله يخبرنا في هذه الآية أنه وكل بكل واحد منا ملكين كريمين حفيظين حاضرين رقيبين يحصيان علينا أقوالنا وأعمالنا ويكتبانها ويقيدانها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد هذان الملكان يكتبان كما قال جل من قائل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال جل من قائل ستكتب شهادتهم ويسألون وقال سبحانه سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق وأكلهم الربا وقتلهم الأنبياء بغير حق وقال جل من قائل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وغير ذلك من الآيات. ولو أن إنسانا قال أليس الله يعلم؟ نعم الله جل جلاله أعلم وقد كتب كل شيء عنده سبحانه وتعالى، لكن الملكين يكتبان ويقيدان من أجل إقامة الحجة على ابن آدم يوم القيامة. فالله جل جلاله لا يحاسبه بعلمه وإنما يحاسبه بما كتب الملكان وبما قيد الحافظان. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال جل من قائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وها هنا مسألة إخوتي وأخواتي، قد اختلف أهل العلم فيما يكتبه الملكان على قولين، فقال بعضهم يكتب الملكان كل شيء، كل شيء يعني ما كان مستوجبا ثوابا وما كان مستوجبا عقابا وما كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب، قالوا حتى الأنين الذي يكون في المرض فإنه يكتب. واستدلوا على ذلك بالعموم بأن قوله سبحانه قول نكرة جاءت في سياق النفي وقد دخلت عليها من لتأكيد العموم ما يلفظ من قول، أصل الكلام ما يلفظ قولا لكن جيء بمن من أجل تأكيد العموم ما يلفظ من قول. ثم بعد ذلك ما ليس فيه ثواب ولا عقاب من المباح فإنه يمحى. أما آخرون فقد قالوا لا، فالملكان لا يكتبان إلا ما كان فيه جزاء إما ثواب أو عقاب. قالوا وقد علم من لغة العرب بأن الوصف يحذف إن دل عليه، وتقدير الكلام ما يلفظ من قول مستوجب جزاء إلا لديه رقيب عتيد. قالوا ونحن نقرأ في القرآن قول ربنا الرحمن وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، هنا وصف محذوف، وإن من قرية إلا وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها، ويدل على ذلك قول ربنا ما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وكذلك في سورة الكهف وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هنا وصف محذوف، يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، بدليل قوله بعدها فأردت أن أعيبها، معنى ذلك أنها كانت سليمة فأردت أن أعيبها. هذان قولان، وهذا الخلاف لا ثمرة له، طالما أن المباح قد اتفقوا على أنه يحذف فلا يترتب شيء على كونه يكتب أو لا يكتب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق. في قول ربنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظنها أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ما يظنها أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكان علقمة بن وقاص الليثي رحمه الله يقول كم من كلمة منعنيها، حديث بلال بن الحارث. فالإنسان لا بد أن يضبط كلماته وأن يحفظ ألفاظه. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ويا إخوتاه، يعني لا بد أن أعرج في هذا المقام على ما يتداوله الناس في هذه الأيام من أذية للمشاعر وتدخل في الخصوصيات وحديث عن فلان وفلان من الناس. يعني الآن أحدث القضايا هذه القضية التي كانت في امتداد ناصر من مقتل تلك الأسرة الكريمة، الزوجة والابن والبنت، ثم بعد ذلك صدر اليوم بيان عن الشرطة. فتجد الناس يخوضون وبعضهم لا يتورع أن يكتب ويدلي بمعلومات كاذبة وكأنه قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، ولربما يتكلم عن أن رب الأسرة يعتقد كذا وكذا وقد فعل كذا وكذا إلى غير ذلك من الكلام، نعوذ بالله من أن نقول على الله ما لا نعلم أو نتكلف ما لا نحسن، ونعوذ بالله من أن نشتغل بالناس عن أنفسنا. فيا أيها الناس كفوا ألسنتكم، كفوا ألسنتكم، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، خاصة عند نزول مصيبة الموت. اتقوا الله عز وجل، فإن في الناس ما يكفيهم من الهموم والغموم والمصائب والآلام. أسأل الله عز وجل أن يعظم الأجر والثواب. يقول الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت أي شدته وغمرته، فإن الموت يرى فيه الإنسان ما لم يرى، يرى حضرة ما هم بإنس ولا جن، يرى ملائكة قد نزلت عليه من السماء وملأت عليه المكان، معهم أكفان، معهم حنوط، ويخاطبونه ويكلمونه وينادونه، فهو في شدة شديدة وأمر عظيم. ولذلك قال ربنا سكرة الموت، سكرت الموت شيء الذي يسكر أي يغمر الإنسان ويغطي عليه. وجاءت سكرة الموت بالحق، قال علماؤنا الموت أشد من ضرب بالسيوف وقرض بالمقاريض. ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله كان في سكرات الموت يغمس يده في ركوة بها ماء ثم يمسح جبينه الطاهر ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أي كنت تفر منه وتميل عنه كما قال جل من قائل قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فإنه ملاقيكم ما قال فإنه متابعكم أو فإنه مطاردكم لا ملاقيكم لو أن إنسان فر من الموت هكذا الموت يلقاه من الناحية الأخرى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور الله جل جلاله ينقلنا هكذا يطوي الأيام والسنين ويطوي الدهور والقرون طيا فينقلنا من الموت إلى القيامة ونفخ في الصور أجمع أهل العلم على أن النافخ إسرافيل وأجمع على أنه يوم القيامة تكون نفختان واختلفوا في الثالثة يعني هل يكون هناك نفخة للصعق ونفخة للبعث أو أن هناك نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث هذان قولان معتبران وربنا جل جلاله ذكر النفخة في الصور في مواضع من القرآن كقول ربنا جل جلاله في سورة الأنعام وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وقال جل من قائل ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا في سورة الكهف وفي سورة طه يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا وفي سورة المؤمنون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وفي سورة النمل قول ربنا جل جلال ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخلين وفي سورة ياسين ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون وفي سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وفي سورة الحاقة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وفي سورة النبأ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا فالنفخ في الصور حق والصور هو القرن الذي ينفخ فيه الملك قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن قرنه ينتظر متى يؤمر وربنا جل جلاله جعل النفخ في الصور من أجل أن تتطاير الأرواح وترجع في أجسادها فإذا نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإن هذه الأرواح تتطاير ويرجع كل روح في جسد صاحبه ثم ينادي مناد أيتها العظام النخرة أيتها الأجساد الخاوية قوموا إلى ميقات رب العالمين قال جل من قائل ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ذلك اليوم الذي كان الله جل جلاله يتوعد به أولئك المكذبين ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس جاءت كل نفس مؤمنة كانت أو كافرة برة أو فاجرة كل نفس من ذكر أو أنثى من كبير أو صغير من ملك أو مملوك من غني أو فقير معها سائق يسوقها للوقوف بين يدي الله جل جلاله وشهيد يشهد عليها وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا الخطاب هنا لمن؟ الصحيح بأن الخطاب للعموم، لأن الله قال وجاءت كل نفس، الخطاب للعموم. أما الكافر فلا إشكال في دخوله، فقد كان في غفلة وكان في عماية وكان في ضلالة. أما المؤمن فقول ربنا جل جلاله له لقد كنت في غفلة من هذا، أي أنك الآن تعاين ما كنت تسمع عنه وتؤمن به، فقد صار حق اليقين، صار حق اليقين بعدما رأى تلك الأحوال وشاهدها تلك الأهوال، حينها يقال له لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فكشفنا عنك غطاءك، هذه الحجب التي تحجب عنا الغيب كلها تكشف في ذلك اليوم، فيصير ما كان مسموعا منظورا، فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد، أي قوي نافذ، نافذ من حدة البصر. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون في ضلال مبين، وفي قول ربنا أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي، أي ما أسمعه وما أبصره. وفي قول ربنا جل جلاله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فبصرك اليوم حديد، أي حاد نافذ قوي لا يغيب عنه شيء مما كان يسمع عنه. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت كثيرا من الفوائد. قول ربنا جل جلاله كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، يستفاد منه أن من كذب الرسل من الأمم المتقدمة كانوا كثيرين، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل حين كذبه قومه، وأن صعاليك قريش كانوا مقتدين في التكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأمم الكفر. وقول ربنا وقوم تبع يستفاد منه أن تبع لم يكن مكذبا للرسل، لأن الله ذكر قومه بالتكذيب ولم يذكره هو، بينما ذكر فرعون هنالك. وقول ربنا فحق وعيد أن من كذب الرسل يحق عليه العذاب، أي يتحتم ويثبت في حقه ثبوتا لا يصح معه تخلفه عنه، وأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل كلهم أجمعين إذ لم يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض كاليهود والنصارى، بل كذبوا الجميع، وهذا أعظم أنواع الكفر، فكل من كذب رسولا فقد كفر، ومن لم يصدقه ولم يكذبه فقد كفر، فكل مكذب للرسول كافر به، وليس كل كافر مكذبا به، إذ قد يكون شاكا في رسالته أو قد يكون عالما بصدقه لكنه يحمله الحسد أو الكبر على ألا يصدقه، وقد يكون مشتغلا بهواه عن الاستماع لرسالته والإصغاء إليه. وهذه الآيات فيها التحذير لمكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال سبحانه كل كذب الرسل فحق وعيد، أي حق عليهم وعيد الله بالعذاب. أيضا يستفاد من هذه الآيات أن ما قاله بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعيده هذا لا يصح، لأن وعيده تعالى للكفار حق وقد وجب عليهم بتكذيبهم للرسل، كما في هذه الآية كل كذب الرسل فحق وعيد، وهناك في سورة صاد إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. قول ربنا أفعينا بالخلق الأول، فيه استدلال بالنشأة الأولى على أن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وقول ربنا بل هم في لبس من خلق جديد، أن المشركين كانوا في شك وريبة من البعث. وقول ربنا جل جلاله بل هم في لبس من خلق جديد، يقول ابن القيم رحمه الله هذا الخلق الجديد قد سماه الله سبحانه إعادة، والمعاد مثل المبدأ، وسماه نشأة أخرى وهي مثل الأولى، وسماه خلقا جديدا وهو مثل الخلق الأول، وسماه أمثالا على أن نبدل أمثالكم وهم هم، فتطابقت ألفاظ القرآن وصدق بعضها بعضا وبين بعضها بعضا. وبهذا تزول إشكالات أوردها من لم يفهم المعاد الذي أخبرت به الرسل عن الله تعالى. ولا يفهم من هذا القول ما قاله بعض المتأخرين بأن الخلق الجديد هو غير الأولين من كل وجه، هذا خطأ قطعا، معاذ الله من اعتقاده، بل هم أمثالهم وهم أعيانهم. فذكر الأمثال وذكر الخلق الجديد وذكر الإعادة وذكر النشأة كل هذا مؤداه واحد. وقول ربنا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم به ما توسوس به نفسه، يستفاد منه أن الله جل جلاله وخالق الإنسان وهو به عليم، وأن علمه جل جلاله قد تعلق بالمرئيات والمسموعات والظاهرات والمستترات والعلويات والسفليات، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماوات، وأنه جل جلاله يعلم بالشيء قبل وقوعه، وأنه قريب بعلمه لا يخفى عليه شيء. وفي هذا أعظم زاجر عن المعاصي التي يستخفي الإنسان بها. أيضا في هذه الآية وجوب مراقبة الله سبحانه وتعالى، وألا نحدث أنفسنا بما يغضبه وبما يكره، فحديث نفوسنا ينبغي أن يكون فيما يرضي ربنا، لأنه يعلم أحاديث النفوس، فيليق بنا أن نستحي من ربنا جل جلاله أن توسوس نفوسنا بما لا يرضاه. لكن هذه الوساوس من رحمة الله عز وجل أنه لا يؤاخذنا بها، لكن ينبغي الإنسان ألا يميل إليها، بل يحاربها ويحاول البعد عنها بقدر إمكانه، وهي لا تضره شيئا، بل هي دليل على إيمانه، لأن الشيطان إنما يأتي إلى القلب فيلقي عليه الوساوس إذا كان قلبا سليما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الصحابة قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، فقال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذاك صريح الإيمان. وفي قول ربنا ونعلم ما توسوس به نفسه، فائدة الإخبار بذلك التنبيه على سعة علم الله تعالى بأحوالهم كلها. فإذا كان سبحانه يعلم حديث النفس فلا عجب أن يعلم ما تنقص الأرض منهم. وهذه نبه عليها العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى. وقول ربنا جل جلاله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يستفاد منه أن مع كل إنسان ملكين يكتبان ما يصدر عنه من أقوال وأفعال، وأن الواجب على الإنسان أن يتقي الله فيما يقول، وأن يحبس لسانه عما لا نفع فيه، لأن كل شيء مكتوب مسجل. وقد قال ابن القيم رحمه الله والناس في ذلك بين آفتين عظيمتين، إما سكوت عن الحق وإما نطق بالباطل، فالساكت عن الحق شيطان أخرس مراء مداهن، والناطق بالباطل شيطان متكلم، ومن عافاه الله منهما فهو المعافى. وفي قوله سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب فيه حجة على تسمية المخلوقين ووصفهم باسم الخالق ووصفه، وذلك فيما كان له معنى كلي تتفاوت فيه أفراد من الأسماء والصفات كالملك والعزيز والجبار والرؤوف والرحيم، فيجوز تسمية غير الله بها، نقول فلان رؤوف، فلان رحيم، فلان ملك، وهكذا. فقد سمى الله نفسه بهذه الأسماء، وسمى بعض عباده بها، وقالت امرأة العزيز، وقال الملك إني أرى سبع بقرات، وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. أما ما كان من أسمائه لا يقبل الشركة كالخالق والبارئ والرزاق فلا تجوز التسمية به. وفي قول ربنا: وجاءت سكرة الموت بالحق، استفاد منه أن للموت سكرات، أسأل الله أن يهون علينا. ونفخ في الصور، نستفيد منه ثبوت النفخ في الصور يوم القيامة. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، بأن كل إنسان سيأتي يوم القيامة معه من يسوقه ومن يشهد عليه. وقول ربنا: فكشفنا عنك غطاءك، يستفاد منه أن النفس إذا تم تجردها بالموت من تعلقها بالبدن رأت ما لم تكن ترى. إخوتي وأخواتي، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.